الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة من حلقة في هذه الحلقة عن الحركة السلفية باعتبارها من الحركات الأوسع انتشارا في مصر وغيرها من البلدان الأخرى. معنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية في مصر. مرحبا بك فضيلة الشيخ. في البداية نريدك أن تعطينا تعريفا جامعا مانعا شاملا عن الدعوة السلفية.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، حلوة التعريف جامع مانع دي، يعني يبدو مود الحلقة من الأول.
يعني نحن نريد أن نعطي للمشاهدين تعريفا مقربا للدعوة السلفية.
هو طبعا صعب جدا تاخد تعريف جامع مانع لو بتكلم على التيار السلفي كله، لكن انا بكلمك على جمعية الدعوة السلفية، وبالتالي تعريفها الجامع المانع هي احدى الجمعيات العاملة على الساحة الاسلامية بتتبنى المنهج السلفي في الدعوة. كانت موجودة قبل 25 يناير ولكن بدون اعتراف رسمي، دلوقتي بقت معاها اوراقها الرسمية، بتتبنى النظرة الشمولية للاسلام، لا تنظر لنفسها على انها مذهب كما يحاول بعض خصوم الاسلام او خصوم الاسلاميين ان يصور الاسلاميين ككل والسلفيين فصيل منهم انهم مذهب مختلف عن المذاهب الموجودة، او يعتبرهم كأنهم حتى مذهب فقهي. احنا بنقول ان باجمالا انقسم العالم الاسلامي في مرحلة مبكرة جدا الى شيعة وسنة. مصر الحمد لله تركت على المسلمين اللي فيها سنة. الاسلاميين ككل والسلفيين بصفة خاصة بيعتبروا انفسهم يعني جزء مشاع من هذا الاسلام السني، ولكن لديهم اهتمام بتجديده، لديهم اهتمام بتجديد من دثر من معالم العلمية والتعليمية والتربوية عند المسلمين السنة. فإذا نحن جزء من هذا الاتجاه، نحن نقول ان كل الناس سلفيين، نقول الشعب المصري سلفي المزاج بطبعه، ولكن قد نأتي عند التطبيق ولا نجد هذه السلفية. يعني السلفية لو سألت اي واحد في الشارع بتقول له الشيء ده حرام او الشيء ده، او هتلاقي يقول لك ايه الدليل، ايه الدليل، ده هي دي السلفية. يعني ايه الدليل اللي هو بيقولها لك، هي دي السلفية. لكن هذا الموقف المبدئي ممكن محتاج بعض الصقل، محتاج بعض التطبيق والتأكيد في قضايا عقدية، قضايا عبادية، قضايا معاملات. ايضا معنا بقى كإسلاميين ككل يعني اشواط كتيرة مع المتأثرين بالحضارة الغربية.
انا لا اريد ان اقاطعك، ولكن انت تحدثت في تعريفك للدعوة السلفية على انها تنظر على للاسلام بشموله، او نعم، الاسلام ككل، ان الاسلام دين شامل كامل فيه كل. نظرنا الى التطبيق العملي قبل ثورة 25 من يناير، سنجد ان الجانب السياسي مثلا لدى الدعوة السلفية كان عليه بعض الملاحظات. كانت الدعوة السلفية لا تمارس العمل السياسي قبل ثورة يناير، والسياسة من شمول الدين.
هو ده جزء مهم جدا ان احنا نتكلم عليه، بس خلينا نفرق بين حاجتين، بين السياسة وبين العمل السياسي. بمعنى ان الدعوة السلفية كانت ولا زالت منغمسة في السياسة الشرعية بدرجة قد تستطيع معها ان تدعي انها خدمت السياسة الشرعية اكثر من غيرها. انا عندي السياسة رقم واحد في السياسة اللي بيسموه في النظم السياسية المعاصرة نظرية السيادة، وهذا القضية إن الحكم إلا لله قضية يمكن تمثل قسم مشترك بين جميع الاتجاهات الإسلامية، لكن أظن الدعوة السلفية بتوليها عناية خاصة وتدرسها لمدروس العقيدة، لأنها بتعتني بدروس العقيدة وبتبين أهميتها وتبين خطورة التحكم بالقوانين الوضعية إلى غير ذلك. مسألة تطبيق، إحنا بنقول إن الإسلام دين شامل كامل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا التطبيق، هذا او تفصيل هذا الكلام من خلال ان احنا نتعلم النظام السياسي في الاسلام، النظام الاقتصادي في الاسلام، النظام الاجتماعي في الاسلام، برضه نستطيع ان ندعي ان الدعوه السلفيه خدمت هذا الجانب خدمه كبيره جدا. لكن لما نيجي للعمل، كان الشعب المصري تقريبا كله مقاطع العمليه السياسيه يأسا من نتائجها. كان عندنا مثلا جماعه زي جماعه الاخوان بتشارك وكان لها وجهه نظرها، بس انا عايز اثبت انها قاطعت احيانا، وان اخر موقف لما اشتركوا في انتخابات 2011 يعني وحصل التزوير
دعني
وبعدين ايه قاطع انتخابات الاعلى.
دعني اتحدث في البداية. انا مثلا يعني اذا كنت تتحدث عن جماعة الاخوان المسلمين, جماعة الاخوان المسلمين كانت تتحدث على ان الاصل في العملية السياسية هي المشاركة, انها تشارك في الانتخابات. اذا كانت فترة من الفترات, وانا هنا لست مدافعا عن الموقف, لكن انا اتحدث على ذكر كلام حضرتك. في بعض المواقف فيها قطعت لظروف معينة, ولكن الاصل هو المشاركة. ولكن انا اريد ان اتحدث فيما يخص الدعوة السلفية. انت تتحدث في اطار, في الاطار العلمي, الاطار السياسي الشرعي, هي تتحدث عن ان السياسة في الاسلام. ولكن دائما نحن تعلمنا من الاسلام ان كل قول لابد ان يصدقه عمل.
طيب جيد, خلينا بس اجيب انا ليه قلت ان الاخوان قطعوا اخر موقف لهم كان المقاطعة. انا عايز اقول ان مقاطعة الانتخابات موقف كان له ما يبرره.
واخر موقف كان المشاركة في انتخابات مجلس الشعب بالنسبة للاخوان قبل الثورة مباشرة.
اخر موقف كان المقاطعة لانتخابات الاعادة. لان هم شاركوا في الانتخابات,
قاطعوا انتخابات الاعادة.
اذا في ظروف نتيجة للتزوير. ايوة بالضبط كده. في ظروف معينة تقول التمن اللي انا بدفعه اكبر بكتير جدا من الفايدة اللي انا بحصل عليها. فالمصلحة حينئذ تقول ان انا ما اشتركش. هو قال انا بدفع تمن مجهود, بدفع تمن تضحيات ابنائي. ما بنقولش ان الاخوان ما ضحوش طبعا, خلينا بنثبت ان ده ميدان من ميادين الجهاد. وانا بالمناسبة كان من اخر ما كتبت ايضا قبل الثورة بعد نتيجة الانتخابات, وكنت كتبت مقالة بعنوان نصائح بعد الانتخابات, لا تحزن لا تشمت لا تتوقف. كنت لا تحزن بوجهها للاخوان اللي بذلوا مجهود, وبقول لهم يعني مش مهم النتائج, انت ظنيت الطريق ده هو الصح وبذلت فيه مجهود, فاحتسبوا عند الله وان شاء الله تجدوا عند الله. كنت بقول للبعض اللي بدأ يقولوا احنا قلنا لكم ما تشتركوش من السلفيين او غيرهم, ان مش دي اخلاق الاسلام, وما ينفعش انت في الحالة دي يعني تؤازر اخوانك وتشد منها. وبقول للاثنين مش هنوقف لا عند الانتخابات ولا عند غيرها, الوسائل كثيرة جدا. فاثبات ان اللي ظن ان هو ده الاتجاه وبذل فيه دي ده لابد انه يحفظ له وجميل. لكن لما بنيجي نتكلم بقول ان في نقطه معينه ممكن نختلف بقى معاك او مع يعني اي اثنين يختلف في نقطه معينه, اقول الاشتراك ثمنه اكثر فداحه من الفوائد اللي انا باخدها.
ولكن تبقى يعني يبقى الامر في النهايه ان هناك لابد ان يكون هناك مدافعه بين الحق والباطل.
هذه المدافعه لا 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 يشترط ان يكون لها مضمار واحد. لان انا باجي في لحظه واقول هذا المضمار انا بخسر فيه, بالذات لو جبنا طبعا يعني ان بعض الاسلاميين اضطر يقول مثلا ممكن ننشر اولاد حارتنا, بعض قال ممكن ولاية الكافر, ممكن ولاية المرأة. فلما كنا بنعتب عليهم كان بيقول العملية الانتخابية بتحتم عليا ان انا ايه اقول كده. فكنا بنشوف بقى لا ده التمن مش مجرد اعتقال بعض الرموز او اعتقال بعض الافراد اللي ممكن تقول انا مستعد للتضحيه, لان الاتجاهات الاسلاميه بطبيعتها كانت عارفه انها شغاله في الممنوع وكانت انها معرضه دائما لذلك. لكن الثمن بدا يبقى من راس المال ذاته, الثمن اللي كان بيدفع احيانا. واظن ان في مراجعات تمت كويسه حتى قبل ثوره 25 يناير كانت بتنادي بوضع حد لوضع حد ايه المدى ان انا ممكن اقدمه, واخد بال حضرتك, في يعني ثمن لقضية الانتخابات. اللي كنا بنضطر نقول عدم المشاركة في العمل السياسي ان الثمن يعني كبير جدا والفوائد قليلة.
افهم من كلام فضلتك ان العزوف عن المشاركة في العمل السياسي قبل ثورة 25 يناير كان نتيجة الثمن الباهظ الذي يمكن ان يدفع نظير المشاركة
الثمن
في هذه
من الدين.
العملية
يعني كان في ثمن من مجهود الافراد, وده امر ممكن يحتمل. يعني
هل تظن ان من شارك قد انتقص دينه في شيء؟
البعض قدم تنازلات ليست في محلها بالمرة. اظن ان الكلام ده اثار جدل.
قدم تنازلات نظير مشاركتي في العملية السياسية
هو
ام انه دفع ثمنا نظير مشاركتي في العملية السياسية من ماله وحبسه في المعتقلات والسجون؟
لا تحاول ان توجه الحوار الى جهة هل دفع. انا بتكلم هنا على انه اللي دفع من ماله ودفع من جهده جزاه الله خيرا, ولكن هناك من دفع من الدين, هناك من زار نجيب محفوظ وقال اتمنى انك تمشي قلب حضرتنا تاني. وهو عند نجيب محفوظ قال سيد قطب كان مريض نفسي، وده اثار ازمه كبيره جدا. وكان احنا انا اعتقد تماما اللي قال كده ما كانش يقصد كده غير ان هو الضغوط العلمانيه، وده الكلام اللي كان بيتقال في احوال كثيره جدا. فليه احنا عايزين ننفي ان هناك بالفعل قرابين قدمت، وان هذه القرابين كانت من الفداحه بمكان، وان الناس دي اللي كانت اكثر تمرسا في العمليه الانتخابيه اللي قالت انا بقدم القرابين دي لان دي من ضرورات الاندماج في العمل السياسي.
يعني ضرورات الاندماج في العمل السياسي ام انها من الضرورات الشرعيه؟
ليست من الضرورات الشرعيه طبعا، لا هذا
العمل السياسي
لا
في وقت من الاوقات،
لا لو كانت من الضرورات الشرعيه على الاقل كانت استمرت، لكن هي بفضل الله تم تنقيتها الى حد كبير جدا، مما يدل انها ليست من الضرورات الشرعيه. وليس من الضرورات الشرعيه يعني ان الوضوح المنهجي والقضايا الاعتقاديه والقضايا النظريه لا تحتمل مطلقا نقول فيها، بالذات اذا كان في مجال الدعوه والبيان اخرج على الناس واقول لهم يجوز كذا وهو لا يجوز، او اخرج على الناس واقول لهم ان انا مع نشر روايات الالحاد مثلا وانا افطن خلاف ما اظهر. ده الصحوه الاسلاميه الى الان تدفع ثمنا باهظا لان البعض ظهر من كلامه انه يظهر خلاف ما
اظهر. وحتى عندما اتحدث عن ان فرد من الافراد او جماعه من الجماعات تظهر خلاف ما تبطن، هذا حديث عن النوايا، ونحن في الإسلام تعلمنا أننا نتحدث عن نوايا، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يعلم المنافقين، ورغم ذلك لم يحدد المنافقين ولم يتحدث عنهم.
هذا الكلام من باب حسن الظن. يعني عندما تجد شخص إسلامي يطالب ويناشد بنشر الرواية الإلحادية، فحسن الظن به أنه اضطر إلى أن يقول ذلك، وإلا هيبقى هتحطه في خانة، يعني الخانة اللي أنا بقول عليها دي أسوأ أحسن كتير من الخانة الأخرى.
قد
الأمر الآخر حضرتك اللي قلت إن دي ضرورة شرعية، فهو ده، لكن هي في الواقع ليست ضرورة شرعية.
يعني العمل السياسي ليس ضرورة شرعية في هذا الوقت أو قبل ثورة 25 يناير كان ليس ضرورة شرعية.
خلينا نوصف الكلام صح.
تمام.
إذا كان ثمن العمل السياسي إن أنا أقول أنا أرحب وأحبذ وأدعو إلى إعادة نشر روايات الإلحاد، فإذا هذا بالموازين الشرعية لا يدخل العمل السياسي ولا ينادي بنشر الإلحاد.
طيب دعنا نعود إلى الدعوة السلفية، نتحدث عن النشأة التاريخية للدعوة السلفية في مصر وكذلك التطورات التي طرأت على هذه الدعوة حتى الآن.
بالنسبة للدعوة السلفية في مصر، يعني برضو لو بنتكلم على جمعية الدعوة السلفية هيبقى في كلام محدد جدا. بتكلم على نشأة التيار السلفي عموما في مصر، فهقول ان يعني بعد مرحلة ركود وضعف شديدة جدا، يعني الفترة اللي قبل سقوط الخلافة العثمانية او اوائل القرن العشرين واخر القرن 19 الميلادي، بدأت حالة ضعف شديدة، ثم بدأت حركة احياء وتصحيح، بدأت في اولها تميل ناحية العقلانية عرف محمد عبده العلامة محمد رشيد رضا الذي احدث تحول نوعي كبير في حركة
في الفكرة
في 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 الحركة، فتحول ناحية السلفية، وبالتالي يلقبونه بأبو السلفية في مصر. وتزامن هذا مع جهود العلامة محب الدين الخطيب، ومنذ ذلك الوقت وكما نقول ان المزاج العام في مصر سلفي. تلاميذ محب الدين الخطيب ومحمد رشيد رضا هم اللي اسسوا الحركة الاسلامية. محمد حمد الفقي اسس انصار السنة المحمدية، وبعده سنتين الاستاذ حسن البنا اسس جماعة الاخوان المسلمين. فدي الجذور القريبة نسبيا لنشأة التيار السلفي في مصر. طبعا حصل نوع من انتشار كبير لتيار الاخوان بعد مرحلة الاستاذ حسن البنا او في اثناء حياة الاستاذ حسن البنا، وبعدين الثورة والصدام مع الثورة، بعدها نكسة 67 تقريبا كانت نقطة فاصلة اخرى في عودة شباب ما كانش لاقي توجيه كبير قوي، ربما كان في رموز قليلين من انصار السنة اللي موجودين، كان معظم الاخوان او تقريبا كلهم اما في الخارج واما في السجون. بدأ هؤلاء الشباب نتيجة القراءات الموجودة في مكتبات أنصار السنة القديمة يتجه مرة أخرى إلى الإسلام، وبمد سلفي واضح تمثل في العمل الطلابي في الجامعات الإسلامية في الجامعات المصرية تقريبا في 72 أو 73، ويعني بعد مراحل ربما مش مهم أو نخوض في تفاصيلها
يعني
دلوقتي
بدون الخوض في تفاصيلها
انفصلت صارت المدرسة السلفية
أظن أن مرحلة السبعينيات تحديدا
77
نعم
أو 76
مرحلة السبعينيات تحديدا كانت مرحلة أوج انتشار دعوة الجهاد والجماعة الإسلامية وغيرها من الجماعات، كانت هي المنتشرة في مرحلة
لا أنت لا هتتكلم على الفترة من 72
نعم
ل 77 كان عمل طلابي ذو راية واحدة وكان ذو منهج سلفي واضح، لكن كان في الإخوان في السجون بدأوا يطلعوا، كان في الفكر الجهادي موجود تقدر تقول في الخلفية ما كانش واضح جدا. الفكر الجهادي له رافد بعيد شوية عن الرافد اللي أنا بتكلم عليه دلوقتي من خلال يعني الاحتكاك مع التيار الناصري ومع بعض الدول اللي كان فيها حركات ثورية أكثر كفلسطين والأردن وغيرها، مع التأثر بعض الشيء بكلام الأستاذ سيد قطب رحمه الله. فكان ده تيار بينمو ببطء وبدون ظهور، ولأنه كان طبيعته أنه سري ومحدود وانفرض إلى آخر. تيار الإخوان كان كبير بس كان في السجون، تيار الطلابي كان كبير ولكن شبابي كله وشغال في الجامعات.
تتكلم عن فترة الخمسينيات والستينيات،
فترة من 72 ل 77،
72 ل 77 بدأ الإخوان يخرج من
السجون. مع كده مع خروج الإخوان بدأ يظهر الإخوان ومعهم جزء من الفصيل الشبابي زي الدكتور عبد المنعم الفتوح والدكتور عصام العريان، وجزء برضه من التيار الشبابي فيما بعد ربما تأثر بعض الشيء بأفكار الجهاد ما نقدرش نقول خدها قوي، وفي جزء عمل المدرسة السلفية سنة 76 اللي تحولت سنة 77 إلى الدعوة السلفية.
أسألك عن الأثر الذي تركته الدعوة السلفية في المجتمع المصري حتى الآن.
أنا يمكن أن أتحدث عن الأثر الذي أحدثته الدعوة السلفية في مصر على مستويات متعددة. دعني أبدأ بأعلى الأهداف استراتيجية في مما أحدثته الدعوة السلفية في مصر. الدعوة السلفية مثلت الخط الممانع الأول للغزو الثقافي للعالم الإسلامي ككل ولمصر بصفة خاصة. يمكن أن ترصد هذا عن طريق تقرير مؤسسة راند، يمكن أن ترصد هذا عن طريق خطاب بوش الأب وبوش الابن وكلينتون وأوباما، كل هؤلاء الذين كانوا ينزعجون من وجود أيديولوجية مصادمة تماما للأيديولوجية الغربية. بمعنى ان هناك بعض الاسلاميين اختار، وده يمكن يرجع بينا شوية للسؤال اللي قلناه الاول، اختار انه يقاوم في الجزئيات اكثر من الامور النظرية. وعلى حضرتك رصدت من كلامي ان انا بتكلم ان احنا قلنا خدمنا الامور التأصيلية النظرية العقدية في جوانب تحكيم الشريعة والسياسة الشرعية اكثر. في الواقع لما تنظر على المدى البعيد هتلاقي الخصوم الاعلى قوة وتأثيرا كانوا اكثر انزعاجا ممن يؤصل لنظرية ترفض الحضارة الغربية الوافدة، أو على الأقل تفرض فلترة أو نخل أو ترشيح قوي جدا على مصفات الكتاب والسنة لأي شيء وافد من عند الغرب. وطبعا المشروع الثقافي الغربي مشروع العولمة كان يعتبروا أن خط الدفاع الأول الذي يقف أمامه هم السلفيون تحديدا.
يعني أنت
عندما ترجع معذرة بس أتكلم من الحتة ديت، تعال نشوف دلوقتي بعد 25 يناير وتقريبا الحركات الإسلامية متشابهة في طموحاتها، عايزة تعمل دستور يثبت المادة الثانية من الدستور وبتخاطب الجمهور بخطاب متقارب، بينما نجد أن العلمانيون يقولون السلفيون أولا. فكان الهجوم والمدفعية الثقيلة موجهة تجاه السلفية، وأنا عندي المبرر الرئيسي لذلك. ممكن تقول فيه مبررات كتير جدا، لكن المبرر الرئيسي
يتكلم
عن خصم أيديولوجي
واضح. قبل أن ندخل في المبررات، أنت تقول أن الدعوة السلفية هي الدعوة التي وقفت أمام الغزو الثقافي الغربي القادم من الغرب.
نعم.
ألم يكن هناك دعوات أخرى أو حركات أخرى تقف أمام هذا الغزو الثقافي؟ واعطيني أمثلة كيف وقفت الدعوة السلفية أمام هذا الغزو الثقافي، ماذا فعلت الدعوة السلفية كي تقف أمام هذا الغزو الثقافي القادم من الغرب؟
أرجو أولا ألا يفهم كلامي على أنه انتقاص من الجهد الذي تبذله أي جماعة من الجماعات العاملة على الساحة، ولكن طبيعة السؤال ما هو الأثر الذي أحدثته الدعوة السلفية؟
نعم.
وبالتالي لابد أن أجيب أقول الدعوة السلفية فعلت كذا. هذا الذي فعلته الدعوة السلفية لا يعني أنها استأثرت به، ولكن ربما شاركها فيه الغير. لكن أنا أقول أبرز ما قدمته الدعوة السلفية. تاني هرجع لك أن الدعوة السلفية كانت بتتكلم على نقاء، يعني أنت هتقول لي أمثلة، أنت هذه الأمثلة الكتب، المحاضرات، مقالات على النت، الندوات اللي خلقت في النهاية جو عام العدو رصده. أنا بقول لك مؤسسة ترامب رصدته. طيب. يعني هو في الآخر رصد إنها هناك ممانعة موجودة في مواجهة
العلمانية مثلا. نجد أن الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، محمد عمارة، هؤلاء الأشخاص كان لهم دور في مواجهة العلمانية، وكان لهم دور بارز مثلا من خلال الكتب، من خلال المؤتمرات. وهناك مناظرات شهيرة بين الدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالي وفرج فودة مثلا أو غيره ممن كان يتبنى منهج العلماني.
هل فهم من كلامي أني قلت أنه لم يبذل يعني أحد جهد في هذا الجانب؟
أنا لم أقصد هذا
الكلام. أنا أقول لك
أنا لم أقصد هذا الكلام.
اللي 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 في فرق،
هي نقطة توضيحية فقط. يعني أنا لم أقصد هذا الكلام،
خلينا نقول،
ولكن أنا أقصد الجهد الأبرز أو الأكثر بروزا. هؤلاء كان لهم جهد. يمكن الشيخ محمد الغزالي توفي في أحد المؤتمرات وهو يدافع عن الإسلام في مواجهة العلمانية.
ده كان مؤتمر في السعودية.
السعودية.
لا لا لا. نعم. أولا احنا تاني أرجو ألا تشعر أنت وألا تنقل للمشاهد شعور أني أغمت أحدا حقا.
نعم.
ولكن دعني أقول مرة ثانية، عندما نتكلم على الأثر في الشارع لا أتكلم عن مفكر يقول محاضرة أو يكتب كتاب، الذي ينشره له هم السلفيون. يعني بمعنى الإنتاج الذي أنتجه الدكتور عبد الكريم زيدان، الإنتاج حتى اللي أنتجه الدكتور محمد عمارة مع تحفظنا على بعضه، من الذي نقله للشباب في المدارس والجامعات والدورات التي درست لهؤلاء الطلاب؟ أنت تتكلمني الآن عن
بالتأكيد لأنه كان جيدا. يعني
مرة ثالثة ورابعة أكرر، أنا لم أغمط أحد حق.
نعم.
ولكن أنت تتكلم عن دعوة تحركت.
نعم.
وأوجدت. أنت تسأل عن أثر في الشارع المصري، فأنا أجبتك عن هذا الأثر. دعني أذكر لك أثر آخر، ويعني ربما يعني لا تجد شواهد كثيرة أن حد ساهم أو ساعد السلفيين فيه، أن كان الدكتور القرضاوي انضم مؤخرا جدا ولاحق برقب من يساعد في بناء نفس الممانعة تجاه الفكر الشيعي، في ظل ان معظم التيارات الإسلامية انخدعت بثورة الخميني وبدأت تتكلم على التقريب بين السنة والشيعة. ياريت الكلام اللي هم بيقولوه، لسه البعض بيقولوا لغاية النهاردة ان الشيعة ما بيسبوش الصحابة. ياسر الحبيب كان لسه من شهرين عامل مؤتمر في لندن في بيسب عائشة رضي الله عنها، مزار وابو لؤلؤ المجوسي في ايران يعني الطريق اللي معبد وممهد وهو مزخرف بالزخارف، وناس يقول لك لا ده بطلوا سب الصحابة وعملوا. هذا الخطورة الشيعية اللي خلت واحد زي الدكتور القرضاوي، مع انه في الجملة ممن ينادي بالتقريب وله جهود في التقريب، واللي كان دايما نقاط
وله وجهات نظر
دايما نقاط صراع او جدال ومساجلة بيننا وبينه، في انه برضو احيان كتيرة كان يتجاوز الواقع الى الاماني. يعني بعض المصلحين والعلماء يتمنى امنية كلنا بنتمناها، ان الشيعة يبطلوا سب الصحابة وانهم يتوبوا الى الله مما هم فيه، وبعدين يتصور الامنية واقعا ثم يخبر الناس بها، فيحصل ان الجدار الممانعة يتهد، وان يبتدي زي ما شفنا حسن صحات المصري ازاي سب عائشة على منابر مصر، شفنا ياسر الحبيب كما ذكرنا ازاي عبر الفضائيات اللي نقلت لمصر سب عائشة رضي الله عنها، ازاي شايفين ان في طرق صوفية اخترقت وبقت موجودة.
يعني نحن هنا في ما، يعني مثلا سأذكر مثالا، قبل ثورة 25 يناير كان هناك أوجه كثيرة للفساد موجودة في مصر، وكان ما يؤخذ على الدعوة السلفية من كثير من الكتاب أنها تركت ذلك الفساد ولم تتحدث فيه ولم تواجهه، واتجهت إلى الهجوم على الشيعة. ألا ترى يعني اتفقنا أو اختلفنا، أنا لا أدعو للاتفاق مع المنهج الشيعي، ولكن ألا ترى أن هناك عدو أخطر نواجهه الآن وهو المشروع الأمريكي، وأخطر من المشروع الإيراني؟ علينا أن نركز في مواجهة هذا المشروع بعيدا عن التركيز على المشروع الشيعي أو المشروع الإيراني.
لا حضرتك لاحظت، هتلاقيني رتبت الكلام كده، قلت الوقوف أمام المشروع الغربي، الوقوف امام العلمانيين في الداخل، الوقوف امام الشيعة.
نعم.
فواضح الاولويات عندي واضحه جدا.
اذا انت الاولويه بالنسبه لفضلتك ان تواجه اولا المشروع الغربي.
لكن تعالى خلينا نتكلم. نعم. خلينا نتكلم.
ولكن انا انقل لك نقد وجه للدعوة السلفية، وكان الكثير من الخطباء على المنابر تركوا أمور الفساد وغيرها وبدأوا يتوجهون إلى الهجوم على الفكر الشيعي وعلى الشيعة.
أنا أجلس معك الآن لأستمع إلى هذه إلى نبض الشارع الذي تنقله لي، فأنا ممتن لك بنقل هذا النبض.
نعم. أنا أشكرك.
ولكن في ذات الوقت أنا لابد أن أجيب.
نعم.
ولو ويعني أرجو أن يثق المشاهد الكريم في أنني بالفعل لو وجدت نقد في محله يعني مباشرة سوف أذكر ما هي الإجراءات التي اتخذناها لعلاجه.
نعم.
ولكن لو الحلقة أوشكت على الانتهاء وما جاش ولا اتهام، أنا اعترفت أنه في محله، يا ريت تفكرني أتطوع. أنا
ليست اتهام.
أتطوع أنا أقول حاجة.
أنا لا أريد من حضراتك أن تأخذها على أنها اتهام.
لا أبدا.
ولكن من الطبيعي طالما أن هناك جهد بشري أو مجموعة من البشر يعملون أن يكون هناك صواب وأن يكون هناك خطأ وأن يكون هناك أوجه نقد.
تمام. دعني أتكلم عن مسألة الأولويات وكيف ننظر إليها نحن. سأضرب لك مثال بسيط جدا يوضح المسألة في اعتراضنا على نظرة البعض الفقه الأولويات. لو أني طالب في امتحان وعندي سؤال عليه 80% وسؤال عليه 20% وتضيق الوقت، أنا أعرف أحل الاثنين بس الوقت تضيق، وإما أجاوب ده وإما أجاوب ده، فطبعا العقل تلقائيا ومعظم القواعد الأصولية في النهاية هتلاقيها قواعد منطقية، حتى أحاول أجاوب اللي عليه 80%. لكن لو اتسع الوقت إيه اللي يمنعني أن أنا أجاوب أبو 80 وأجاوب أبو 20؟ في كثير من الأحيان الناس بتقول لنا فقه الأولويات مع أن المقام يتسع للأمرين. لما نيجي ننقد الشيعة الخطر موجود وشواهد، ذكرت لحضرتك بعض هذه الشواهد، وخطر إيه وصل لغاية أنه طرق علينا أبوابنا، يقول لك طيب هم ولا أمريكا، هم ولا إسرائيل؟ فأقول له طب إيه المانع أصلا، يعني إحنا في مقام تنظير ومقام دعوة ومقام بيان، يعني انا لو حذرت من الخمر ما ينفعش احذر من الزنا؟ لو حذرت من الزنا ما ينفعش احذر من المخدرات؟
حتى لا يصرف الجهد فقط، يعني انا اظن انه حتى لا يصرف الجهد في مواجهة مشاريع ثلاثة مثلا مع بعضها البعض، وهناك اولوية ان اواجه مشروع عن مشروع، كما مثلا حضرتك ذكرت الخمر، تحريم الخمر لم يأتي مرة واحدة.
لا اتكلم هنا على التدرج. انا اقول لو انا لقيت يعني في المجتمع
هناك
في انتشار للخمر وفي انتشار للزنا، ينفع اواجه الاثنين ولا اختار واحدة لازم؟
نعم.
ينفع اواجه الاثنين. لما يحصل فعلا تعارض حقيقي، ساعتها اقول مين اولى. مثلا اثناء حرب حزب الله مع اسرائيل عملت حالة من الانبهار العالي جدا بالشيعة، واحنا هذا لم يدفعنا ان احنا نقول لا اسرائيل اقرب لنا واحنا بندعو لله ان اسرائيل تنتصر. لا، قلنا ندعو الله ان حزب الله ينتصر، ولكن احذروا ايها السنة، احنا بنقول لانهم اقرب الينا انهم في النهاية مسلمين عايزينهم ينتصروا على اسرائيل، لكن احذر ان هو عنده مشروع دعوي، واحذر ما هيستغل اعجابه بالبطولة اللي هو عملها. وقلنا عملوا بطولات، وقلنا البطولات دي نابعة من القدر الباقي لهم من أصل الدين، ولأن الإسلام بيدفع أتباعه للتضحية بالنفس والمال ونحو ذلك. فكانت النظرة فيما نرى متوازنة تماما، ولم تغفل جانب على حساب آخر، وكان لابد من الطرح، مش حتى أنك هتاخد قضية على حساب أخرى. أنت دلوقتي عندك خصمين والاثنين قدام بعض، ولازم في الآخر تحتاط أنك أنت لو انحست تماما انت بتتمنى خلاص الموقف النهائي، نتمنى انتصار حزب الله. لكن لو انت قلت كده وسكت يبقى بتفتح الابواب والشبابيك امام الغزو الشيعي اللي حصل بالفعل بعدها على طول، واتمسك مش عارف ما طريقة صوفية كانت بتولي الشيعة، بعدها بشوية جالنا موضوع ياسر الحبيب إلى غير ذلك مما هو حصل. فدايما احنا بنعترض على بعض او اعتبرها نقطة سجال دائمة بيننا وبين بعض الاتجاهات الإسلامية الأخرى. وانا بكرر تاني، احنا لا نغمط احد حقه ولا نقول ان احنا انفرضنا في الساحة، وبنقول ان في ناس في بعض المجالات ادت بطريقة افضل مننا، لان دي طبيعة الجهد البشري انك لو ركزت قوي في جانب لازم تضعف في الجانب الاخرى. ولكن تاني بقول فقه الاولويات اللي هو بيرفع كثيف مسلط على كثير من الامور ما بيبقاش مطبق صح. تعال هقول لك حاجة انت ممكن تكون على لسانك تقولها لي، اللحية والقميص بالنسبة للرجل، وطبعا انا ضروري الحجاب لانه بامر مجمع عليه كله بيدعو اليه، لكن احنا بنقول النقاب ومش على انه واجب، على انه مستحب على الاقل.
يعني هذا 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 الكلام الذي اريد ان اسمعه. هناك مثلا تاكيد على موضوع بالنسبه للدعوه السلفيه، هناك تاكيد على موضوع اللحيه، الجلباب القصير، النقاب، وصرف مجهود كبير جدا 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 في التأكيد على هذه الأمور، ويكاد يكون في بعض الـ 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 لا أقول كل الدعوة السلفية، إذا كان هناك أحد لا يطلق لحياته أو امرأة لا ترتدي النقاب ينظر إليه بنظرة
احنا عادين سوا وكويسين اهو، ما فيش
مش زعلانين من بعض. أنا لا أقول كل الدعوة السلفية طبعا، أنا أقول هناك البعض من الإخوة الذين يتبنون المنهج السلفي ينظرون هذه النظرة إلى
كويس جدا. المثال ده أولا عشان أنا كنت عايز حاجة أعترف فيها بتقصير وأقول إحنا بنحاول نصلحه، ولكن كنت برضو عايز أأكد على عدة أمور. البعض بيقول لنا دي أمور شكلية أو ظاهرية وفي حاجات أهم منها، متفقين تماما، لكن إيه اللي يمنعني؟ ما أنا بدرس فقه كده كده وهعدي على باب سنن الفطر وهقول زي ما قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة، سطرين، ثلاث سطور، خمس سطور، صفحة عن اللحية، وأقول زي ما هو قال كده، ويرى معظم الفقهاء وجوب إطلاقها وحرمة حلقها. خلص، ده حجم المسألة. ليه كبرت المسألة؟ انا هعترف ان في خطأ متبادل بين ابناء الصحوة الإسلامية، مثلا شباب سلفيين
التركيز على بعض الفرعيات،
انه يبتدي يحس ان هي دي نقطة الخلاف. فيتنظروا فيها كتير. في برضو حيلة دفاعية عند المدعو، يعني انا رايح اقول لواحد صلي، زميل في الجامعة، زميل في عمل، يقول لي في فلان شيخ زيك بس من جماعة اخرى مش مربي لحيته، انت مربي، ايه الفرق بقى؟ يا عم صلي، احنا بدأ. فخلينا احنا الاثنين دلوقتي بنقول لك صلي، اللي هي ممكن هنا بقى اقول ايه؟ ده المنكر الاعظم اللي عنده اللي انا رايح ادعوه
يعني
ليه؟
يعني نتفق جميعا يحاول على ما اتفقنا عليه ونترك الخلافات الان. انا اريد من حضرتك ان تحدثني عن المرتكزات والمنطلقات الفكرية والمنهج الفكري والتنظيمي والحركي للدعوة السلفية في مصر.
خلينا لما نيجي نحلل اي جماعة دعوية موجودة، عندي اربع عناصر وممكن عنصرين ندمجهم مع بعض لتقييمها: منهج الاستدلال، المنهج العقدي، منهج التغيير، المنهج التربوي او اللي ممكن يتداخل مع المنهج الحركي. او رقم واحد منهج الاستدلال، لان هو ده الاصل، المسطرة اللي بقيس بيها. ركز جدا في هذا الجانب، والبعض برضو ممكن يكون شايف ليه انت بتستهلك وقت كبير في هذا الكلام. لا، بنستهلك وقت كبير لان احنا لو خلصنا الجزئية دي تبقى حلنا معظم المشاكل. نستهلك وقت كبير في بيان وجوب الرجوع الى الكتاب والسنة بفهم سلف الامة، لان في افهام كتيرة جت بعد كده، وان الكتاب والسنة اعتبروا فهم السلف معيار لفهم من بعدهم. فان امنوا، فالقرآن قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
في كتاب للشيخ أحمد فريد السلفية قواعد وأصول، هو تحدث عن قواعد المنهج السلفي وقال تقديم النقل على العقل، ما تتحدث في فضلتك. يبقى إذن أنت تتحدث عن ما نقل ما فعله السلف دون تجديد ودون اجتهاد، يعني ألا ترى أن هذا يعني في
اوعى اوعى يكون ده كلامك.
لا مش كلامي انا. هذا سؤال واريد توضيح
افضلوا حبايب الغالي.
الا تريد ان هذا فيه غلق لباب الاجتهاد؟
لا.
وتغير الظروف والاحوال من ايام السلف الى عهدنا الحالي، هناك قضايا كثيرة تحتاج الى اجتهاد. موضوع غلق باب الاجتهاد،
موضوع
كلمة الكتاب الدكتور احمد فريد السلفية قواعد واصول، عندما يقول انه من قواعد المنهج السلفي تقديم النقل على العقل.
دعني اعترف بخطأ، ولكن بالمرة اقول ان احنا كمسلمين كلنا وقعنا فيه، وبعدين السلفيين وقعوا فيه تاني، في القبول بمصطلحات مهمة. يعني انت لما تيجي تتكلم دلوقتي مع العلمانيين يقول لك اهم اساس في العلمانية او الليبرالية بوجه الخصوص العقلانية قصاد الناس الدينيين، فكأن احنا رضينا وخلاص وبننقل المصطلح، هم ناس عقلانيين واحنا ناس لنا مرجعية دينية بنرجع لها. انا بشبه الكلام اقول له لا معلش، احنا العقلانيين وهم مش عقلانيين لو حطينا المصطلح في مكانه الصح، لان احنا اشبه بناس واقفين في مفترق طرق، والطرق صعبة وعرة وفيها مشاكل كتير جدا، ولو احنا عند هذا القدر وفقط يبقى التجربة هي الوسيلة الوحيدة اللي هي بتعتمدها العلمانية، التجربة البشرية لاستنباط المناهج اللي تحكم بها الاقتصاد والاجتماع والنظم السياسية وغيرها. لكن لما يبقى عندي الخبر اليقين، عندي الخريطة، والخريطة دي فاضل بس خطوة قصيرة ومحددة استخدم فيها العقل اتثبت انها منسوبة الى جهة تعرف وتملك حق معرفة الطريق الصحيح، يبقى انا العقل يقول لي ابذل مجهود بسيط انك تتعرف وتتثبت من صدق هذه الخريطة وبعدين امشي وراها، هو ده الاتباع. اللي انا بقوله دلوقتي بين الاسلام ككل وبين العلمانية هو هو اللي بين السلفية وبين المدرسة العقلانية، او التي وصفت بانها مدرسة عقلانية في تفسير الاسلام. بقول له انا لما هيجي لي التفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن بقول الصحابي، مش هروح لسكة التأويل، ولما يجي لي الحكم الشرعي هعتقد تماما انه لا يمكن ان يعارض العقل.
هناك قضايا، انا اتفق معك. نعم. لكن هناك قضايا تحتاج الى اجتهاد.
من الذي قال كلمة تقديم النقل؟ ده الكلام بقى. نعم. مصطلح تقديم النقل على العقل ده قصاد، هديك مثال ويفيدنا برضه في موضوع العلمانية. نعم. ابو العلاء المعري له بيت بيقول فيه بيعترض على الشرع بالعقل، هي دي بيقول يد بخمس مئين من عزجاد وديت ما بلها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا الا السكوت عنه ونشكو الى مولانا شدة العاري. يعني بيقول دية الرجل 1000 دينار. نعم. الايد عشان هما في منها 2 يبقى الواحدة نص الدية، ديتها 500 دينار. الحديث ايه؟ لا قطع الا في حد السرقة، لا قطع الا في ربع دينار ايه فصاعدا. فقال الايد مرة تمنها 500 ومرة تمنها ربع، هو شايف ده ايه تناقض. احنا بنقول هي دي بقى الجزئية، هو استخدم عقله وقال الحكمين متناقضين. احنا بنقول في المواقف اللي زي دي لو الحكم ده شرعي اكيد، والحكم ده شرعي اكيد، والعقل قبل كده قال لك ان الشرع من عند العليم الخبير، يبقى اتهم عقلك، قول في حته غامضه انا مش فاهمها يعني، دور عليها. اللي هي مساله ما يجيش يضرب الايه الاحكام الشرعيه بزعم مناقضتها للعقل،
هي مساله ثوابت لا يستطيع احد ان يختلف.
أيوة. رد عليه بقى العلماء قالوا هناك مظلومه غلت بقيمتها، وها هنا ظلمت فهانت على الباري. رد عليه البعض الاخر قال حرمة الدم اغلاها وارخصها سرقة المال، ففهم حكمة البال. هي دي القضية. هل انت متفق معي اللي عمله هذا الرجل او المعلم لما زعم ان العقل يقول ان الحكمين الشرعين الثابتين متناقضين عقلا؟ نقول له من قبل ما تسأل اتهم عقلك وبعدين اسأل هتلاقي الاجابة. ده كده موقف تقر ولا ما؟
انا اقر معك هو ان الاصول والثوابت لا يستطيع احد ان يختلف.
هي دي العبارة اللي احنا يعني دايما
الرسول صلى الله عليه وسلم
بنقول عليها. خلينا بس نتفق.
طب انا اذكر لك الموقف. الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عامله على في العراق، اظن سيدنا ابو عبيدة بن الجراح، فعندما سأله بما تحكم فيهم قال بكتاب الله، فان لم تجد قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا
حديث أهل. معاذ عندما أرسله إلى اليمن.
نعم. معاذ حديث. نعم. معاذ عندما
بص
أرسله.
عايز أقول لك حاجة، حضرتك ما زلت مصر أن تنقل. أنا دلوقتي بطلبك إحنا بأن كلمة تقديم النقل على العقل الموجودة في الأدبيات السلفية تساوي غلق باب الكتاب مطلقا.
هذا ما اريد انا
اعرف. لا تمام، بس دي تساوي لما حد يجي يضرب الاحكام الشرعيه بعضها ببعض او يقول الشرع فيه حكم مناقض للعقل، نقول له تثبت اولا ان الحكم شرعي، وثق تماما انه هيطلع موافق للعقل. انت شايف فيه شبهه، دور على من يجيبك عليه. ابن تيميه قال لهم زياده على كده، انتوا الاول كان قضيه عقديه، لابد ان تعتقدوا ان ما اتى من عند الله لا يمكن ان يصادم العقل. كقضيه تفصيليه هاتوا لي اي مساله في عقيده او في فقه حكم شرعي انتوا شايفينه مناقض للعقل وانا اجيبكم عنه. وده اللي إيه؟ اللي بذل فيها ابن تيميه وابن القيم،
دعني انتقد الى
جزء كبير من حياتهم اللي هو ضر تعارض العقل والنقل. بالمناسبه انا عايز بس الحته دي اكمل. انا افضل جدا المصطلح اللي استخدمه ابن تيميه، ضر تعارض العقل والنقل وليس تقديم النقل على العقل.
دعني انتقل الى منطقه اخرى، وهي موقف الدعوه السلفيه في اثناء ثوره 25 من يناير. كان هناك هجوم على من يتواجد في ميدان التحرير، كان هناك رفض للخروج على الحاكم باعتباره خروجا على الحاكم، رغم ان هناك احاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام الى امام ظالم فامره ونهاه فقتله. ورغم ذلك، رغم هذا الظلم وهذا الفساد وهذا الطغيان الذي كان يمارسه النظام الحاكم في مصر، خرجت علينا الدعوة السلفية، او كثير يعني من الدعوة السلفية، عشان حضرتك ما تزعلش يعني، بالقول بان خروج على الحاكم حرام شرعا، وسردت الكثير من الاحاديث التي تثبت ان الخروج على الحاكم حرام شرعا رغم الفساد ورغم الطغيان الموجود.
عايز اضيف الى معلومات حضرتك ان هم الى الان بيقولوا كده اللي انت بتقول عليه، فياريت
انا اريد ان استوضح
الامر، لان انا عايز اقول، انا عايز اقول
الامر كان يعني انا لم يعني لم يخرج يعني معظم من خرج وتكلم من الدعوة السلفية قال هذا الكلام، قال ان حتى من قتل في ميدان التحرير او من قتل في المظاهرات، ان من يخرج الى ميدان التحرير فهو خروج على الحاكم وهو حرام شرعا. هذا الكلام انا لم اقوله، ولكن هو
عايز اقول لحضرتك هناك ازمه لدى التيار السلفي، وهو انه الناس مسميه كله سلفيين، مع انه تيار بطبيعه الحال وارد يحصل فيه
يعني في داخل تمايز. في داخل التيار السلفي هناك تيارات وهناك مدارس،
لكن مثلا عايز اقول لك جماعه كجماعه الاخوان، لانها اسم على جماعه مش على تيار، لا تعاني ذلك. يعني مثلا النهارده الدكتور عبد المنعم فتوح خد اختيار خاص، الدكتور ابراهيم الزعفراني خد اختيار خاص، بل بالعكس في ناس ما زالت محتفظه بعضويتها في الجماعه ولها اختياراتها الخاصه زي الاستاذ كمال الهلباوي. لكن في النهايه في ايه جماعه الناس ترجع لها؟ ادي ده موقف الاخوان.
لو انا يمثل قوه للاخوان في حد ذاته
كويس. لو انا هتكلم بقى على مدرسه الاستاذ البنا واقول مدرسه الاستاذ حسن البنا موقفهم ايه من قضايا ترشيح القبطي، موقفهم ايه من قضايا ترشيح المراه، موقفهم ايه من نشر اولاد حارتنا، هلاقي بقى عندي الاخوان، بقى عندي حزب الوسط، بقى عندي الدكتور عبد المنعم الفتوح بقى لوحده، وعندي حزب الدكتور ابراهيم الزعفراني. الحاله دي انا طبعا مش عايز اقول
هي حاله افراد، هي حاله افراد
وبالضبط انت اللي هم بقى بتوع ولاه الامور دول ثلاث اربع افراد.
ثم ان موضوع ترشيح القبطي او موضوع ترشيح المراه، الاخوان اعلنوا انهم يتبنوا الراي الفقهي الذي يقول انه لا ولايه للقبطي ولا ولايه للمراه، ولكن له حق الترشح.
تمام، استاذ كمال الهلباوي مش رايه كده، ده مرحب
يعني وهو قال هذا رايه يعني.
تمام، يبقى احنا كده وصلنا ان التيار الواحد الجماعه تقدر يبقى لها متحدث رسمي يقول ده موقفنا، مع ان الجماعه حصل فيها تردد بعض الشيء قبل كده. احنا نرحب يعني ان في الاخر الدنيا انتهت كده، لكن فلما بقول تيار الاستاذ حسن البنا، التيار المنتمين لمدرسه الاستاذ حسن البنا، هتلاقيه تيار بقى قريب كده من التيار السلفي. فانت لما تيجي حضرتك تكلمني، كلمني على جمعيه الدعوه السلفيه المشهوره اعلاميا باسم الدعوه السلفيه بالاسكندريه، هي اقوى كيان سلفي واكثره تنظيما اكثره انتشارا، لنا موقف دائم من المظاهرات مش مبني على طاعه ولي الامر ولا حرمه الخروج عليه، بل
ما هو هذا الموقف؟
انا عايز اقول، عايز اقول ان الدعوه السلفيه تقريبا هي الكيان الوحيد الذي لم يبايع مبارك عبر 30 سنه.
الكيان الوحيد
الوحيد
نعم،
الذي لم يبايع مبارك عبر 30 سنة، وأنا أعني ما أقول. ولو هتلاقي الطيارات بيعت على طول الخط، طيارات بيعت 15 سنة الأولانية، يعني مع طيارات، في طيارات كانت فتح الباب موارب للتوريث بشروط معينة. أنا بقول إحنا أما مسألة المظاهرات إحنا متحفظين عليها طول عمرنا. إحنا بنشبه حال البلاد ببيت محتاج ترميم. الإجراء اللي يعمل ترميم يبقى كويس، الإجراء اللي يعمل هدم مش هنهد البيت فوق 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 دماغنا. ممكن أختلف أنا وإنت في أي موقف، هل ده يعني لازم نتفق على هذا المبدأ؟ أظن إحنا متفقين عليه.
طيب أنا وإلا يعني وإلا حتى لا أخرج من هذا. أنت حتى الآن يعني لم تعطني
إجابة.
ما هو موقف الدعوة السلفية من المظاهرات التي خرجت في ميدان التحرير تطالب بإسقاط هذا النظام؟
الدعوة السلفية حدث لديها قدر من التردد كما حدث لغيرها، وانا برضو بقول كما حدث لغيرها اعني ما اقول.
يعني تردد واشتركت ام تردد ولم تشارك؟
طبعا اشتركت طبعا.
ما هو حجم، ما هي حجم تلك المشاركة؟
حجم تلك المشاركة
وما اثرها؟
كلمة اثرها ما اثر، الاثر حصل بمجموع الموجودين في ميدان التحرير.
نعم.
حجم المشاركة ممكن ترجع لها في الفيديوهات اللي موجودة بتاعة تسجيلات قناة الجزيرة وغيرها، وتشوف احنا عندنا اهتمام بالهدي الظاهر فبيبان.
إذن هي تؤيد، كانت تؤيد مظاهرات 25 من يناير ولم تكن ضد هذه المظاهرات.
الدعوة السلفية بقول لك بالضبط في 25 يناير كان هناك تردد ولم يكن هناك منع. اظن كل الطيارات بلا استثناء كان عندها تردد من 25 ل 28. بعض الطيارات اعلنت مشاركة رمزية يوم 25. احنا ما اعلناش مشاركة لا رمزية ولا غير رمزية ولا منع، وبدأ الكلام في المشاركة بعد يوم 28 كسائر الطيارات ايضا. يعني انا لا ارى كبير فرق بين موقف السلفيين وموقف الاخوان مثلا في موقف ثورة 25 يناير الا فرق يوم مثلا.
ولكن دعني،
ولكن احنا شايلين معانا
التحول في الفكر السلفي من ترك السياسة قبل ثورة 25 من يناير والمشاركة في العمل السياسي بعد ثورة 25 من يناير وتأسيس الأحزاب والمشاركة في الانتخابات رغم العزوف عن هذا الأمر قبل ذلك.
أولا خليني أجاوب إجابة سريعة مختصرة كده، ده حاجة تبسط الناس
لأن الوقت يداهمنا أمامنا دقيقتين.
هل أنا عايز أقول هفترض إن إحنا كنا عندنا خطأ وتبنا إلى الله منه تبقى كده كويس؟
الاعتراف الخطأ في حد ذاته هي شجاعة،
ممكن ناس تعتبره كده، لكن أنا عايز أقول إنه في الحكم ولكن في الفتوى، بمعنى إحنا كان عندنا المنع مبني على أسباب، الأسباب زالت، بل ووجد دافع كبير جدا وهو أن المرحلة القادمة فيها كتاب الدستور جديد وشايفين تحرش العلمانيين والليبراليين. بل أستطيع أن أدعي أن الدعوة السلفية رصدت التحرش المبكر بالمادة الثانية من الدستور في وقت البعض قال لهم لا 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 ده بعيدة عن التحرش ومحدش بيتكلم عليها.
كيف ترى مستقبل الدعوة السلفية في مصر في الفترة المقبلة؟
الدعوة السلفية الآن تمر بمنعطف خطير، وهي أنها تضيف إلى نهر الدعوة قناة العمل السياسي، وده اللي أنا عايز المشاهد يعرفه، بأن احنا مازال بنرى أن الإصلاح بالدعوة والتربية، ولكن قناة العمل السياسي بقت قناة بتوفر، يغلب على الظن انها ستوفر مظلة جيدة للدعوة. هذه القناة لو استطعنا ان احنا نقدم فيها نموذج للسياسة الشرعية، نموذج للسياسة النظيفة الغير معتمدة على المبدأ الميكافيلي، تعاون جيد مع كل الاسلاميين، اظن هتكون نقطة فارقة في
لديكم الإسلام. الكوادر المؤهلة لذلك؟
هناك مثل انجليزي بيقول you must jump and swim، فكل الطيارات عملت كده واحنا بنعمل كده، واظن عندنا كوادر مناسبة الى حد كبير.
فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، اشكرك شكر جزيل، كما اشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.